ولي في كل شهر جمعتان، الجمعتين بيكونوا متعلقين هنا ورا منها بتاع دي، بيكون مثلا شوف الأسماء علشان ما تجيش تتعبني بكرة في خطبة بعد في خطبة عندكم فقط. فأنا في نهاية الخطبة في العادة لا أدعو اللهم كذا وكذا وكذا، ويجلس الخطيب يدعو والجالسين يعملوا ايه؟ يأمنوا. هذه المسألة هندرسها مش من كلامي، من كلام الأئمة الأربعة والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة لما تيجي في دروس الجمعة. لكن أنا أجاوب جواب مختصر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يوم الجمعة؟ الجواب نعم، بشرطه. ايه معنى الشرط؟ ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما في الجمعة، وجاء رجل وقال يا رسول الله انقطعت السبل فادع الله ان يسقينا، فرفع يديه وهو على المنبر ودعا فسقوا نزل المطر. فلما كان من الجمعة القابلة الجمعة الثانية كثر المطر، قال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل المية ايه كثرت، فادع الله ان يرفعه عنا، فرفع يديه على المنبر وقال اللهم حوالينا ولا علينا. اخذ العلماء بهذا انه يجوز للخطيب ان يدعو يوم الجمعة اذا احتاج. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمك الله. اذا احتاج المسلمون الى ذلك احيانا، ولكن لا يقيده في اول الخطبة او في اخر الخطبة، ولا يكون عادة للخطيب. الكلام واضح ولا غير واضح؟ يبقى تدعو اذا احتاج المسلمون الى ذلك، لكن لا تقيده في اول الى ذلك، لكن لا تقيده في اول الخطبة او في اخر الخطبة، وانما تارة ممكن تدعو في اول الخطبة زي ما الرجل دخل وراح النبي دعا، لم يؤخر الدعاء الى اخر الخطبة. اما ان يؤخر الدعاء في الجمعة الى اخر الخطبة فسيأتي كلام الأئمة في هذه المسألة عندما نمر بها إن شاء الله في الشرح لكتاب الجمعة. ولذلك أنا أقول هذا جواب ليس جواب بأدلة، هذا جواب مختصر، لأن المسألة هتيجي إيه معانا بالتفصيل عندما نشرح كتاب الإيه الجمعة، وهو قريب إن شاء الله. طب لا خذ أنت، خذ أنت، لا ثواني، انت خدت سؤال ما تظلمش اخوانك، سؤالك ده من الاسبوع الجاي. احسنت يا ابو عمرو. طيب الماء المضاف اليه ماده كالكلور مثلا، حيث يؤثر ذلك في طعمه، ما حكمه؟ انت تسالني صاحب السؤال فين؟ وهو امن ما يخافش، هذا انت تجيب عليه. اذا الكلور غير الطعم ايش حكمه؟ خلاص الخزانات الكبيرة في مصر بيحط كلور، الاصل ما دام ان الطعم اتغير الاصل ايه؟ الاصل انه ليس بطهور، خلاص كده. ولكنه تعم به البلوى، تعم به البلوى يعني ايه؟ علماءنا بيقولوا ايه؟ اذا امتلأت الطرق بالمجاري سقط حكم النجاسة مؤقتا. اذا ايه يعني افترضنا مواسير لا سمح الله ضربت في مصر كلها، هنقول للناس كل شوية توضوا كل شوية زينوا النجاسة وما زال عليكم في الدين من حرج؟ يبقى مادة الكلور اذا كان غيرت في بيتك والطعم مغير يبقى خرج عن الطهورية. لكن ان عمت به البلوى زي الحكومة بيجي بتحط الكلور في الايه في السهارين، خلاص وما زال عليكم في الدين من حرج. هذا تعم به البلوى، تعم به البلوى ويضيق الامر على المسلمين في هذا التشديد. والله عز وجل يقول وما زال عليكم في الدين من حرج، ألا ترى إلى المرأة لما أصيبت بالنزيف المستمر أجاز لها أن تجمع بين الصلاتين؟ مع أن الأصل أنها إيه؟ تسلف كل وقت، فلما وقعت في الحرب رخص لها. تفضل. نعم، هذا من باب الضرورة. اي نعم يا استاذ. نعم، هذا نفس الكلام الذي نقوله، اننا نراعي ابواب الحرج والضرورة. نعم، لا نقصد يا استاذ بتعميم البلوى ان ما اصبحت قضية فلان، لكن اصبح نفع عام للايه؟ للمسلمين عموما. نقصد هذا بتعميم البلوى. هذا هو القضية خاصة ولا عمت بها البلوى؟ طيب، إذا هذا الذي نقوله، لما وجدت المصلحة الشرعية لعموم المسلمين رفعنا الحرج بذلك، لأنه أولا إذا لم يوضع يضر المسلمين، هذا واحد. ثانيا أنه لما وضع ترتب عليه نفع عام، فلذلك يرخص في هذا ما لا يرخص في الفعل الخاص. هذا يعني حولها نجم يا دكتور. إذا فهمنا قضية الماء المثير كلور ده، المنفعة العامة للأمة والمصلحة العامة للأمة من جهة، ثم أصبح عاما لبيوت المسلمين عموما لا يمكن تجنبه على وجه العموم، فهذا يترخص فيه ما لا يترخص في المسألة الخاصة. المسألة الخاصة يعني إيه؟ يعني لو جيت أنت بيتك حطيت شوية كلور في إناء، بقول لك إيه؟ ما تتوضاش منه لأنه تغير، هذا في المسألة الخاصة. لكن المسألة العامة لأنه تغير، هذا في المسألة الخاصة. لكن المسألة العامة لا يمكن الاحتياط فيها، خصوصا لما يترتب عليها من المنفعة العامة للإيه؟ للأمة. وهذا اللي قصدت به أنه تعم به البلوى. سؤال: ما حكم تكرار العمرة؟ سؤال: ما حكم تكرار العمرة في العام الواحد؟ بيروح في عمرة رمضان ويروح جايب عمرة واثنين وثلاثة واربعة. اختلف العلماء في هذا، ولما ننزل كتاب العمرة هنبين ان شاء الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في كتاب العمرة هنبين ان شاء الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبر. فلو افترضنا انتفاء هذا العلم بإثبات العلماء بعدم وجود قبر، والناس يظنونه قبرا، فهل يجوز الصلاة فيه؟ يعني مسجد فيه مقام، مفهوش قبر، مفهوش جثة، والناس بيعتقدوا ايه؟ انه فيه، تصلي فيه؟ لا تصلي، فمفيش قبر. سبا للفتنة والذريعة، لأنك إن كنت عالما فرآك الجاهل ماذا يقول؟ يفعل مثلك، يقول لو كانت الصلاة في المسجد اللي فيه قبر ما تنفعش، ما كان في العالم الفلاني ايه؟ صلى فيه. نعم، ولو فاتته الجماعة ما تنفعش، ما كان في العالم الفلاني ايه؟ صلى فيه. نعم، ولو فاتته الجماعة نص على ذلك الشافعي، نص على ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا يجي معنا إن شاء الله إن مد الله في العمر. يسأل عن مسجد في مصر، إن العلماء بيقولوا مفيش الشخص ده، والمقام خالي، أصلي فيه؟ ما في داعي لذكر الأسماء، أعطيناك القاعدة، سد باب الفتنة واجب، سد الذريعة واجب. إذا رآك الجاهل وأنت تصلي في هذا المسجد الذي فيه ضريح وإن لم يكن فيه ميت مدفون، جعل عملك حجة. الكلام واضح؟ ما دام دخل حدود المسجد يبقى هو في المسجد. يعني شايف الحجرة دي؟ لا يجوز الصلاة فيها. لا، لو افترضنا ان فيها ايه؟ قبر، يبقى لا يجوز، يبقى هي داخل المسجد. يبقى هي داخل المسجد. لا فرق ان يكون القبر امام، نعم، لا فرق أن يكون القبر أمام، نعم، من غير ما نذكر أسماء. الإمام الشافعي قال، الإمام الشافعي قال: وإذا بني المسجد على قبر، وإذا بني المسجد على قبر، قال الشافعي: أزيل المسجد. وإذا دخل القبر على المسجد، قال الشافعي: نبش القبر. إزاي؟ يعني إحنا بنينا المسجد بتاعنا ده، جاء واحد من الناس حفر فيه ودفن فيه ميت، أيهما أسبق؟ المسجد. نعمل إيه في القبر؟ ينبش القبر ويخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما بنى مسجده، المسجد النبوي، قال: كان فيه قبور المشركين. كان جوا في الحته بتاعت المسجد النبوي قبور ليه؟ مشركين. قال: فنبشت، فامر بها فنبشت وبني عليها. الشاهد ايه؟ الشاهد كان بامكانه يقتل ايه؟ القبور ويردم عليها ويبني ايه؟ المسجد. لكن قال الشافعي: لا يجتمع في دين المسلمين مسجد وقبر. واضح؟ من غير ما نذكر المسجد الفلاني والمسجد العلم، المهم نفهم حكم الله وحكم رسوله دون ان ندخل في ايه؟ في التسميات، لانها لم تنفعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الرجل ان يتوضا بفضل وضوء المراه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع السيده عائشه من اناء واحد في وقت واحد، بل واغتسل بفضل ام المؤمنين ميمونة. يقول: كيف نجمع بين هذا؟ احنا قلنا ان ايه؟ ان النهي للكراهة وليس من ايه؟ ليس للتحريم. ان احتجت الى هذا الماء الذي توضعت به امرأتك جاز لك ان تستعمله، وان استطعت ان تستغني عنه فالافضل ايه؟ ان تتركه. يقول الإمام الشوكاني: اشترط لاستعمال الماء الساكن أن تحركه بيدك ثم تستعمله. هذا رأي الشوكاني، وهو مخالف للأدلة. لماذا؟ لأن الماء إما أن يكون مطهرا قبل أن تحرك يدك أو لا يكون. فإن كان مطهرا قبل أن تحركه بيدك فإن الحركة لم تزده تطهيرا. طب وإن كان نجسا فإن الحركة لا تطهره. وأنا أعجب يعني من الإمام رضوان الله عليه كيف أخطأ هذا الخطأ. هذا خطأ. الإمام الشوكاني بيقول إيه؟ إذا جبت مية سخنة لا ينفعش تطهر بها إلا لما إيه؟ تحركها بإيدك. هذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون في فلات من الأرض وما ينوبه من السباع والكلاب لم يأمرهم بأن يحركوه. كذلك لا يخلو، إذا كان الماء مطهرا فالحركة لم تزيد التطهير. طب وإن كان نجسا فالحركة لم تخرجه من النجاسة إلى الطهورية. فما أدري الشيخ عفى الله عنه جعل هذا شرطا كيف، وانا قرأت كلامه رحمه الله، لكن هذا كما يقال لكل كذا كذا. نعم. حضرت انت الدرس معنا الاول؟ حضرت الدرس من الاول؟ احنا قلنا الطحالب دي والحجاب دي تعم بها البلوى في اكثر انواع الوهم بتكون راكبة. إيه لا، لكن الشيطان ما بيقولش كده. يقول الشيطان حتى لو عندك ماء ما فيهوش أي شيء ساكن لا تتطهر به حتى إيه؟ تحركه بيدك. هذا الشيء ساكن لا تتطهر به حتى إيه؟ تحركه بيدك. هذا الخطأ. قال بعض العلماء: يقولون إذا سقطت نجاسة عينية، نجاسة عينية كروثة حمار. قال بعض العلماء: يقولون إذا سقطت نجاسة عينية، نجاسة عينية كروثة حمار مثلا، نجاسة عينية روثة حمار سقطت في ماء، فهل يحرم التطهر به؟ الجواب يا أخي عندك التفصيل. هذه الروثة غيرت أم لم تغير؟ إن غيرت الماء حرم التطهر به. ماشي، ممكن تكون صغيرة والماء كثير جدا. لو راح الحمار مثلا وفعل هذا في البحر هنقول فسد البحر، يبقى العبرة ايه؟ بكثرة الماء او قلته. لكن العلماء يقولون تسحب النجاسة اولا، العينية تطلعها الاول خشية ان تباشرها وانت لا تشعر، يمكن تيجي جنبها كده تاخد شوية مية، الماء اللي قريب منها يكون ايه؟ فاخراجها احوط. وأما إذا توضأت وهي كما هي فلا يضر إن شاء الله ما دام أن الماء لم فإخراجها أحوط. وأما إذا توضأت وهي كما هي فلا يضر إن شاء الله ما دام أن الماء لم يتغير. نكتفي. سفر الطالبة من بلد إلى بلد دون محرم لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق السفر، فكل ما يسمى سفرا لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. طب الحج والعمرة الحكم كذلك. طيب مع رفقة آمنة من أهل بلده، في خلاف بين العلماء. مش عاوزين المشاكل اكتر من اللي احنا فيه. طيب اخونا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطهر، تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونهى عن التطهر، تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتطهر بفضل وضوء زوجته. يقول القاعدة في الأصول أن القول مقدم على الفعل، فلماذا لا نقدم القول ونقول لا يجوز التوضؤ لأن القول مقدم على الفعل؟ نعم، الجواب كان من الممكن أن نقول هذا لو لم نعلم أن فعله جاء بعد نهيه. علماء الأصول يقولون القول مقدم على الفعل إذا لم نعلم أن القول جاء بعد، إذا لم نعلم أن الفعل جاء بعد القول. نضرب مثال، الله عز وجل أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا كان في المدينة في آخر حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، انك توضيت، انك صليت الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر، رواه مسلم. اذا هو تقصد ان يعلم المسلمين في حجة الوداع انه يصح شرعا ان تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. ربما لو لم يفعل ذلك ربما يأتي بعض العلماء ويقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، اي كلما تقوم يجب عليك الايه؟ الوضوء، سواء كنت محدثا او لم تكن. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ان يبين ان تجديد الوضوء مستحب، واما انه يجوز شرعا ان تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد فلا بأس بذلك. الكلام واضح؟ اذا هو فعل بعدما امر الله ليبين انه لا يجب على المسلم ان يتوضأ عند كل صلاة ما دام محتفظا بايه؟ بوضوء. اذا متى نقدم القول على الفعل؟ اذا لم نعلم ان الفعل متأخر عن الايه؟ عن القول. طيب الان نحن قلنا لماذا قالت له ميمونة اني اغتسلت بهذا الماء وانا جنب؟ لعلمها انه قد سبق منه الايه؟ النهي عن الوضوء به، فاراد ان يبين لها ان نهيه ليس للتحريم لان الماء لا يجنب او لا يجنب، فلذلك قلنا انه ينهى ولا يحرم، واحتججنا بفعله لاننا استشعرنا ان فعله جاء بعد الايه؟ النهي. اسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه وأن يفقهنا في الدين. ولي في كل شهر جمعتان، الجماعتين بيكونوا متعلقين هنا ورا بتاع جد يكون مثلا شوف الأسماء على سنة جيس تتعلموا بكرة في الخطبة بعد في الخطبة عندكم فقط. فأنا في نهاية الخطبة في العادة لا أدعو اللهم كذا وكذا وكذا ويجلس الخطيب يدعو والجالسين يعملوا ايه يأمنوا. هذه المسألة هندرسها من كلامي من كلام الأئمة الأربعة والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة لما تيجي في دروس الجمعة. لكن أنا أجاوب جواب مختصر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يوم الجمعة؟ الجواب نعم بشرطه. ايه معنى الشرط؟ ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما في الجمعة، وجاء رجل وقال يا رسول الله انقطعت السبل فادع الله ان يسقينا، فرفع يديه وهو على المنبر ودعا فسقوا نزل المطر. فلما كان من الجمعة القابلة الجمعة الثانية كثر المطر، قال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل المية ايه كثر، فادع الله ان يرفعه عنه، فرفع يديه على المنبر وقال اللهم حوالينا ولا علينا. اخذ العلماء بهذا انه يجوز للخطيب ان يدعو يوم الجمعة اذا احتاج. وعليكم السلام وعليكم السلام والحمد لله. اذا احتاج المسلمون الى ذلك احيانا، ولكن لا يقيده في اول الخطبة او في اخر الخطبة، ولا يكون عادة للخطيب. الكلام واضح ولا غير واضح؟ يبقى تدعو اذا احتاج المسلمون الى ذلك، لكن لا تقيده في اول الى ذلك، لكن لا تقيده في اول الخطبة او في اخر الخطبة. وانما تارة ممكن تدعو في اول الخطبة، زي ما الرجل دخل وراح النبي دعا لم يؤخر الدعاء الى اخر الخطبة. اما ان يؤخر الدعاء في الجمعة الى اخر الخطبة فسيأتي كلام الأئمة في هذه المسألة عندما نمر بها إن شاء الله في الشرح لكتاب الجمعة. ولذلك أنا أقول هذا جواب ليس جواب بأدلة، هذا جواب مختصر، لأن المسألة هتيجي إيه معانا بالتفصيل عندما نشرح كتاب الإيه الجمعة وهو قريب إن شاء الله. طب لا خد انت خدت انت لا ثواني، انت خدت سؤال ما تظلمش اخوانك، سؤالك ده الاسبوع الجاي. احسنت يا ابو عمرو. طيب الماء المضاف اليه مادة كالكلور مثلا، حيث يؤثر ذلك في طعمه ما حكمه؟ انت تسألني صاحب السؤال فين؟ وهو آمن ما يخافش، هذا انت تجيب عليه. اذا الكلور غير الطعم ايش حكمه؟ خلاص الخزانات الكبيرة في مصر بيحط كلور، الاصل ما دام ان الطعم اتغير الاصل ايه؟ الاصل انه ليس بطهور، خلاص كده. ولكنه تعم به البلوى، تعم به البلوى يعني ايه؟ علماءنا بيقولوا ايه؟ اذا امتلأت الطرق بالمجاري سقط حكم النجاسة مؤقتا. إذا إيه؟ يعني افترضنا مواسير لا سمح الله ضربت في مصر كلها، هنقول للناس كل شوية توضوا كل شوية زينوا النجاسة؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى مادة الكلور إذا كان غيرت في بيتك والطعم مغير يبقى خرج عن الطهورية. لكن إن عمت به البلوى زي الحكومة بيجي بتحط الكلور في الإيه؟ في السهاريج، خلاص. وما زال عليكم في الدين من حرج، هذا تعم به البلوى، تعم به البلوى ويضيق الامر على المسلمين في هذا التشديد. والله عز وجل يقول وما زال عليكم في الدين من حرج. الا ترى الى المرأة لما اصيبت بالنزيف المستمر اجاز لها ان تجمع بين الصلاتين؟ مع ان الاصل انها ايه تسلف كل وقت، فلما وقعت في الحرج رخص لها. تفضل. نعم هذا من باب الضرورة. ايه نعم يا استاذ. نعم هذا نفس الكلام الذي نقوله، اننا نراعي ابواب الحرج والضرورة. نعم لا نقصد يا استاذ بتعميم البلوى ان ما اصبحت قضية فلان، لكن اصبح نفع عام للايه للمسلمين عموما، نقصد هذا بتعميم البلوى. هذا هو القضية خاصة ولا عمت بها البلوى؟ طيب اذا هذا الذي نقوله، لما وجدت المصلحة الشرعية لعموم المسلمين رفعنا الحرج بذلك، لانه اولا اذا لم يوضع يضر المسلمين، هذا واحد. ثانيا انه لما وضع ترتب عليه نفع عام، فلذلك يرخص في هذا ما لا يرخص في الفعل الخاص. هذا يعني حولها نجنب يا دكتور. اذا فهمنا قضية الماء المسين كلوردا، المنفعة العامة للأمة والمصلحة العامة للأمة من جهة، ثم أصبح عاما لبيوت المسلمين عموما لا يمكن تجنبه على وجه العموم، فهذا يترخص فيه ما لا يترخص في المسألة الخاصة. المسألة الخاصة يعني إيه؟ يعني لو جيت أنت بيتك حطيت شوية كلور في إناء بقول لك إيه؟ ما تتوضاش منه لأنه تغير، هذا في المسألة الخاصة. لكن المسألة العامة لأنه تغير، هذا في المسألة الخاصة. لكن المسألة العامة لا يمكن الاحتياط فيها، خصوصا لما يترتب عليها من المنفعة العامة للايه للأمة، وهذا اللي قصدت به أنه تعم به البلوى. سؤال، ما حكم تكرار العمرة؟ سؤال، ما حكم تكرار العمرة في العام الواحد؟ بيروح في عمرة رمضان ويروح جايب عمرة واثنين وثلاثة واربعة، اختلف العلماء في هذا، ولما ننزل كتاب العمرة هنبين ان شاء الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في كتاب العمرة هنبين ان شاء الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبر. فلو افترضنا انتفاء هذا العلم بإثبات العلماء بعدم وجود قبر، والناس يظنونه قبرا، فهل يجوز الصلاة فيه؟ يعني مسجد فينا آن مفيش قبر، مفيش جثة، والناس بيعتقدوا ايه؟ انه فيه، تصلي فيه؟ لا تصلي، فمفيش قبر، سبا للفتنة والذريعة، لأنك إن كنت عالما فرآك الجاهل ماذا يقول؟ يفعل مثلك، يقول لو كان في الصلاة في المسجد اللي فيه قبر ما تنفعش، ما كانش العالم الفلاني ايه؟ صلى فيه. نعم؟ ولو فاتته الجماعة نص ما تنفعش، ما كانش العالم الفلاني ايه؟ صلى فيه. نعم؟ ولو فاتته الجماعة نص على ذلك الشافعي. نص على ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا يجي معنا إن شاء الله إن مد الله في العمر. يسأل عن مسجد في مصر إن العلماء بيقولوا ما فيش الشخص ده والمقام خالي أصلي فيه، ما في داعي لذكر الأسماء، ما في داعي لذكر الأسماء، أعطيناك القاعدة، سد باب الفتنة واجب، سد الذريعة واجب. إذا رآك الجاهل وأنت تصلي في هذا المسجد الذي فيه ضريح وإن لم يكن فيه ميت مدفون، جعل عملك حجة. الكلام واضح؟ ما دام دخل حدود المسجد يبقى هو في المسجد. يعني شايف الحجرة دي؟ لا يجوز الصلاة فيها. لا، لو افترضنا أن فيها إيه؟ قبر. يبقى لا يجوز، يبقى هي داخل المسجد. يبقى هي داخل المسجد. لا فرق أن يكون القبر أمام، نعم، مسجد. لا فرق أن يكون القبر أمام، نعم، من غير ما نذكر أسماء. الإمام الشافعي قال، الإمام الشافعي قال: وإذا بني المسجد على قبر، وإذا بني المسجد على قبر قال الشافعي أزيل المسجد، وإذا دخل القبر على المسجد قال الشافعي نبش القبر. إزاي؟ يعني إحنا بنينا المسجد بتاعنا ده، جه واحد من الناس حفر فيه ودفن فيه مسجد، أيهما أسبق؟ المسجد. نعمل إيه في القبر؟ ينبش القبر ويخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما بنى مسجده المسجد النبوي قال كان فيه قبور المشركين. كان جوا في الحته بتاعت المسجد النبوي قبور للمشركين. قال فنبشت، فامر بها فنبشت وبني عليها. الشاهد ايه؟ الشاهد كان بامكانه يقتل ايه؟ القبور ويردم عليها ويبني ايه؟ المسجد. لكن قال الشافعي لا يجتمع في دين المسلمين مسجد وقبر. واضح؟ من غير ما نذكر المسجد الفلاني والمسجد العلم، المهم نفهم حكم الله وحكم رسوله دون ان ندخل في ايه؟ في التسميات، لانها لم تنفعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل ان يتوضا بفضل وضوء المراه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع السيده عائشه من اناء واحد في وقت واحد، بل واغتسل بفضل ام المؤمنين ميمونه. يقول كيف نجمع بين هذا؟ احنا قلنا ان ايه؟ ان النهي للكراهه وليس للايه؟ ليس للتحريم. ان احتجت الى هذا الماء الذي توضأت به امرأتك جاز لك ان تستعمله، وان استطعت ان تستغني عنه فالافضل ايه؟ ان تتركه. يقول الامام الشوكاني اشترط لاستعمال الماء الساكن ان تحركه بيدك ثم تستعمله. هذا رأي الشوكاني وهو مخالف للأدلة. لماذا؟ لأن الماء إما أن يكون مطهرا قبل أن تحرك يدك أو لا يكون. فإن كان مطهرا قبل أن تحركه بيدك فإن الحركة لم تزده تطهيرا. طب وإن كان نجسا فإن الحركة لا تطهره. وأنا أعجب يعني من الإمام رضوان الله عليه كيف أخطأ هذا الخطأ. هذا خطأ. الإمام الشوكاني بيقول إيه؟ إذا جبت مية سخنة ما ينفعش تطهر بها إلا لما إيه؟ تحركها بإيدك. هذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون في ثلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والكلاب لم يأمرهم بأن يحركوه. كذلك لا يخلو إذا كان الماء مطهرا فالحركة لم تزيد التطهير. طب وإن كان نجسا فالحركة لم تخرجه من النجاسة إلى الطهورية. فما أدري الشيخ عفى الله عنه جعل هذا شرطا كيف، وأنا قرأت كلامه رحمه الله، لكن هذا كما يقال لكل كذا كذا. نعم. حضرت انت الدرس معنا الاول؟ حضرت الدرس من الاول؟ احنا قلنا الطحالب دي والحاجات دي تعم بها البلوى في اكثر انواع الوهن بتكون راكبه. انا لكن الشيطان ما بيقولش كده. بيقول الشيطان حتى لو عندك ماء ما فيهوش اي شيء ساكن لا تتطهر به حتى ايه؟ تحركه بوجهك. هذا الشيء ساكن لا تتطهر به حتى ايه؟ تحركه بوجهك. هذا الخطأ. قال بعض العلماء يقولون إذا سقطت نجاسة عينية، نجاسة عينية كروثة حمار. قال بعض العلماء يقولون إذا سقطت نجاسة عينية، نجاسة عينية كروثة حمار مثلا، نجاسة عينية روثة حمار سقطت في ماء فهل يحرم التطهر به؟ الجواب يا أخي عندك التفصيل. هذه الروثة غيرت أم لم تغير؟ إن غيرت الماء حرم التطهر به. ماشي، ممكن تكون صغيرة والماء كثير جدا. لو راح الحمار مثلا وفعل هذا في البحر هنقول فسد البحر. يبقى العبرة إيه؟ بكثرة الماء أو التي، لكن العلماء يقولون تصحب النجاسة أولا العينية تطلعها الأول خشية أن تباشرها وأنت لا تشعر، يمكن تيجي جنبها كده تاخد شوية مية، الماء اللي قريب منها يكون ايه؟ فإخراجها أحوط. وأما إذا توضأت وهي كما هي فلا يضر إن شاء الله ما دام أن الماء لم فإخراجها أحوط. وأما إذا توضأت وهي كما هي فلا يضر إن شاء الله ما دام أن الماء لم يتغير. نكتفي. سفر الطالبة من بلد إلى بلد دون محرم لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق السفر، فكل ما يسمى سفرا لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. طب الحج والعمرة الحكم كذلك. طيب ما عرفت آمنة من أهل بلده، في خلاف بين العلماء. طيب مش عاوزين المشاكل أكثر من اللي احنا فيه. طيب أخونا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطهر، تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونهى عن التطهر، تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتطهر بفضل وضوء زوجته. يقول القاعدة في الأصول أن القول مقدم على الفعل، فلماذا لا نقدم القول ونقول لا يجوز التوضأ لأن القول مقدم على الفعل؟ نعم، الجواب كان من الممكن أن نقول هذا لو لم نعلم أن فعله جاء بعد نهيه. علماء الأصول يقولون القول مقدم على الفعل إذا لم نعلم أن القول جاء بعد، إذا لم نعلم أن الفعل جاء بعد القول. نضرب مثال، الله عز وجل أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا كان في المدينة في آخر حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، إنك توضيت أنك صليت الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر، رواه مسلم. إذا هو تقصد أن يعلم المسلمين في حجة الوداع أنه يصح شرعا أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. ربما لو لم يفعل ذلك ربما يأتي بعض العلماء ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي كلما تقوم يجب عليك الإيه؟ الوضوء، سواء كنت محدثا أو لم تكن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن يبين أن تجديد الوضوء مستحب، وأما أنه يجوز شرعا أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد فلا بأس بذلك. الكلام واضح؟ إذا هو فعل بعدما أمر الله ليبين أنه لا يجب على المسلم أن يتوضأ عند كل صلاة ما دام محتفظا بإيه؟ بوضوء. إذا متى نقدم القول على الفعل؟ إذا لم نعلم أن الفعل متأخر عن الإيه؟ عن القول. طيب الآن نحن قلنا لماذا قالت له ميمونة إني اغتسلت بهذا الماء وأنا جنب؟ لعلمها أنه قد سبق منه الإيه؟ النهي عن الوضوء به، فأراد أن يبين لها أن نهيه ليس للتحريم لأن الماء لا يجنب أو لا يجنب، فلذلك قلنا أنه ينهى ولا يحرم، واحتججنا بفعله لأننا استشعرنا أن فعله جاء بعد الإيه؟ أنه أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يفقهنا في الدين.